تخيلوا دفع 60 مليار دولار، وهذا بالمناسبة أكثر من ضعف المبلغ الذي دفعته مايكروسوفت لشراء منصة جيت هاب بالكامل، فقط لكي يتمكن المبرمجون من كتابة الأكواد على شاشات هواتفهم المحمولة أثناء ركوبهم القطار.
يعني الرقم بحد ذاته يصيب بالدوار فعلاً.
بصراحة أنا مصدومة، الفكرة تبدو عبثية تماماً للوهلة الأولى، لكن هذا بالضبط ما حدث للتو في أكبر صفقة استحواذ على شركة ناشئة في التاريخ. أهلاً بكم في هذه الجلسة التحليلية المعمقة. لدينا اليوم نشرة تيك مورنينغ الصادرة اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026،
وهي نشرة دسمة جدا اليوم.
100%، هي ليست مجرد سرد للأخبار، بل نافذة تكشف لنا كيف أن البنية التحتية لعالمنا تمر باختبار تحمل قاس جدا، من استحواذات الذكاء الاصطناعي الفلكية لأزمة رقائق عالمية وثغرات أمنية كارثية وحتى الفضاء الخارجي. مهمتنا هنا هي الغوص عميقاً في التكلفة الهائلة لهذا التوسع التكنولوجي. طيب، دعونا نفكك هذا الموضوع.
شوف، ما نجده حقاً عند الغوص في هذه المصادر مجتمعة هو أننا كبشر يعني نميل دائماً للانبهار بالمنتج النهائي، التطبيق السريع، اللعبة المذهلة، أو إجابات الذكاء الاصطناعي الفورية.
صحيح، ونتجاهل ما يحدث في الخلفية.
بالضبط، نتجاهل تماماً البنية التحتية الغير المرئية، سواء كانت بنية رقمية في خوادم الشركات أو رقائق سيليكون أو حتى أقمار صناعية في مدار الأرض. كل هذه الأساسات تتعرض الآن لضغوط غير مسبوقة،
وهذا يفسر الكثير. دعنا نبدأ من الفضاء، البنية التحتية الأبعد. نحن نشهد تحولاً من مجرد استبدال الأشياء التالفة إلى إصلاحها. تقرير النشرة يتحدث عن مهمة لوكالة ناسا بتكلفة 30 مليون دولار لإنقاذ مرصد نيل جيريلز سويفت.
باستخدام مركبة الخدمة كاتاليست سبيس. التلسكوب يعمل منذ 20 عاماً تقريباً، والمهمة ستمدد عمره من 5 إلى 7 سنوات عبر رفع مداره بمقدار 50 كيلومتراً.
هذا مذهل. الدكتور نيال تنذير وصف التلسكوب بأنه نظام إنذار مبكر للأحداث الكونية. لقد اكتشف أكثر من 16,000 انفجاراً لأشعة جاما. الأمر أشبه باستدعاء ميكانيكي سيارات إلى طريق سريع في الفضاء الخارجي لتبديل الإطارات، بدلاً من شراء سيارة جديدة بكامل ب500 مليون دولار.
تشبيه دقيق جداً، وهذا يبرهن على إمكانية نشوء صناعة صيانة مدارية حقيقية. نحن نتحدث عن قطاع قد يوفر 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2025.
أوه واو، 100 مليار! لكن بالحديث عن اقتصاد الفضاء، هناك خبر آخر لفت انتباهي بشدة. شركة روكت لاب استحوذت للتو على شركة إيريديوم مقابل 8 مليارات دولار، 45 دولاراً للسهم.
وهذه خطوة ضخمة جداً في سوق الاتصالات الفضائية.
لكن لدي سؤال هنا، لماذا تدفع روكت لاب 8 مليارات دولار لشراء تقنية إيريديوم القديمة نسبياً، بدلاً من بناء شبكة حديثة من الصفر كما فعلت ستارلينك؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فالأمر يتعلق بالمال المضمون. بناء شبكة مثل ستارلينك يحرق مليارات الدولارات وعشرات الصواريخ قبل رؤية أي أرباح. الاستحواذ يمنح روكت لاب إيرادات متكررة فورية.
تقصد إيرادات جاهزة من اليوم الأول؟
بالضبط، نتحدث عن 780 مليون دولار متوقعة في عام 2025، بالإضافة إلى أن شبكة إيريديوم بأقمارها 75 لا تعتمد على توفير سرعة إنترنت عالية للمستهلك العادي، بل تركز على الموثوقية التامة.
يعني تغطية لا تنقطع أبداً من القطب إلى القطب؟
صح، وهذا يجلب لها عقولاً حكومية حيوية، ويجعل روكت لاب المنافس الحقيقي والبديل الأبرز لشبكة ستارلينك التابعة لسبيس إكس.
سبيس إكس، طموحات إيلون ماسك لا تتوقف عند الفضاء، بل تمتد للسيطرة على البنية التحتية للبرمجيات، وهذا يعيدنا إلى رقم 60 مليار دولار الذي بدأنا به الجلسة.
صفقة استحواذ سبيس إكس وإكس إي آي على شركة أنيسفير.
نعم، الشركة المطورة لمحرر الأكواد كيرسر. 60 مليار دولار هي أكبر استحواذ للشركة الناشئة في التاريخ، متجاوزاً صفقة جيت هاب. وما تبع ذلك هو إطلاق تطبيق كيرسر لأجهزة آيفون وآيباد، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
كيف ذلك؟
كتابة الأكواد البرمجية المعقدة على شاشة هاتف محمول تبدو ككابوس مطلق. الشاشات الصغيرة ولوحات المفاتيح الافتراضية لا تصلح للبرمجة.
الفخ هنا هو التفكير في البرمجة بطريقتها القديمة. التطبيق ليس مصمماً لكتابة الأكواد حرفاً بحرف يدوياً.
لحظة، إذن ما هو دوره؟
هو مصمم لإدارة ومراقبة وكلاء الذكاء الاصطناعي، أو ما نعرفه بالـ AA Agents. هؤلاء الوكلاء هم من يكتبون الأكواد فعلياً، ودور المبرمج يقتصر على المراجعة والموافقة أثناء التنقل.
فهمت الآن. إذن المبرمجون يتحولون من عمال بناء يضعون الطوب بأنفسهم إلى مشرفي مشاريع يديرون طاقماً من الروبوتات من هواتفهم.
بالضبط، وتم دمج هذه التكنولوجيا مع نماذج جروك. الأهم أنهم يوفرون خيارات نشر محلية on-premises للشركات لضمان خصوصية الأكواد، مما يضعهم في منافسة شرسة مع GitHub Copilot وكلود كود.
طيب، ولماذا يدفعون 30 ضعف الإيرادات من أجل هذا؟
لأن أدوات المطورين المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت سوقاً بقيمة 50 مليار دولار، وهو سوق يحكمه مبدأ الفائز يأخذ كل شيء.
قصية.
صحيح، ثقافة العمل الدائم تعود بشكل مخيف هنا.
طيب، كل وكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء الذين يعملون نيابة عنا يحتاجون إلى قوة حسوبة هائلة ليعملوا، وهنا نصطدم بأكبر عنق زجاجة مادية في العالم حالياً، ما أطلق عليه التقرير اسم رماجيدون.
أزمة الذاكرة، هذه مشكلة معقدة جداً.
كوريا الجنوبية، ممثلة في سامسونج وإس كي هاينكس، تستثمر مبلغاً مذهلاً قدره 518 مليار دولار لبناء 4 مصانع ذاكرة جديدة، بالإضافة إلى 52 مليار دولار مخصصة فقط لتغليف الرقائق. لماذا كل هذا الإنفاق المليارية على الذاكرة؟
المشكلة تكمن في نقص حاد في رقائق الذاكرة عالية نطاق التردد المعروفة بـ HBM. هذه الرقائق ضرورية جداً لمشرعات الذكاء الاصطناعي مثل شريحة H100 من إنفيديا.
بمعنى أن المعالجات سريعة جداً، لكنها لا تجد بيانات لتعالجها بالسرعة الكافية.
100%. هذا النقص أدى لارتفاع أسعار شرائح HBM3 ل3 أضعاف ليتجاوز سعر الشريحة الواحدة 1000 دولار. الطلب يفوق العرض بمراحل.
الأمر أشبه ببناء أسرع سيارات السباق في العالم، ولكن لا يمكننا قيادتها لأننا نفدنا من الإطارات.
تشبيه ممتاز، وهذا يطرح سؤالاً مهماً حول كيفية تعامل الشركات مع هذا الوضع.
بالضبط، هذا ما كنت سأسأله. ماذا يعني كل هذا؟ إذا كانت هذه المصانع في كوريا لن تعمل بكامل طاقتها قبل 2028 أو 2029، فماذا سيحدث للتطور الذكاء الاصطناعي خلال السنوات 3 القادمة؟ هل سيتوقف؟
التطور لن يتوقف، لكن الشركات الكبرى مثل جوجل ومايكروسوفت تضطر حالياً لتعديل بنية خوادمها وتقليص كفاءتها للتعايش مع النقص، بينما الشركات الناشئة تعاني بشدة للحصول على أي عتاد لتشغيل نماذجها.
وهذا يفسر الاستثمار الكوري الضخم.
طبعاً، كوريا الجنوبية تهدف للسيطرة على 60-70% من إنتاج HBM العالمي بحلول 2030 لضمان هيمنتها الجيوسياسية، وهناك استثمارات صينية موازية بقيمة 150 مليار دولار.
سباق تسلح حقيقي بالسيليكون، لكن شوف، نحن نندفع لبناء هذه البنية التحتية الهائلة للذكاء الاصطناعي بأي ثمن، وهذا التسرع والحجم الكبير يطرق ثغرات مرعبة في الأنظمة التي نعتمد عليها بالفعل يومياً.
الكارثة الأمنية لشركة أوراكل.
نعم، اختراق بيانات موظف شركة نيسان وأكثر من 100 مؤسسة أخرى. التقرير يشير إلى ثغرة زيرو داي في نظام أوراكل بيبلسوفت. الثغرة حصلت على تقييم خطورة 9.8 من 10،
وهذا رقم كارثي في عالم الأمن السبراني.
ما الذي يعنيه تقييم 9.8 عملياً؟
يعني أن الثغرة تسمح بتنفيذ الأوامر عن بعد دون أي مصادقة، Zero Authentication، المهاجم يدخل للنظام دون الحاجة لكلمة مرور أو صلاحيات مسبقة.
مجموعة شايني هانترز استغلت هذا وسرقت أرقام الضمان الاجتماعي، الرواتب والبيانات الضريبية للموظفين، لكن الكارثة الأكبر بالنسبة لي هي تصرف أوراكل.
تأخرهم في إصدار التحديث
تأخير لا يصدق. لقد علموا بالثغرة حوالي 15 يونيو، لكنهم انتظروا 13 يوماً حتى 28 يونيو لإصدار تصحيح. كيف يمكن لشركة بحجم أوراكل أن تترك باب الخزينة مفتوحاً ل13 يوماً؟ ألا يفترض أن يتم إصدار هذه التحديثات فوراً؟
بصراحة، هو نهج قديم. أوراكل لديها فلسفة مثيرة للجدل تعتمد على إصدار التحديثات بشكل دوري، ربع سنوي غالباً، بدلاً من الفوري، وذلك لتجنب تعطل أنظمة الشركات بسبب تحديثات غير مختبرة.
لكن هذا النهج أصبح مميتاً اليوم.
مميتاً جداً في عصر الهجمات السيبرانية السريعة والمعقدة. باحث الأمن السيبراني كيفن بومونت وصف هذا التأخير بأنه لا يغتفر، وأي مؤسسة تستخدم بيبل سوفت وتتأخر في تطبيق التحديث الآن تواجه عواقب قانونية وغرامات ضخمة.
هذه تكلفة بشرية حقيقية، هويات الموظفين تسرق لأن الشركات بطيئة. من المهم جدا التحقق من أنظمة مؤسساتنا فورا.
صحيح، الأمن السيبراني لم يعد مجرد رفاهية تقنية، بل هو بقاء.
طيب، دعنا ننتقل لجانب آخر من التطور التقني، وهو أكثر إشراقاً. بالرغم من أزمات شرائح الذاكرة والمخاطر السيبرانية، التطور في تصغير الرقائق الإلكترونية قوي لدرجة أنه سيغير قريباً جداً الطريقة التي نستهلك بها الترفيه.
تقصد التلميحات حول بلايستيشن 6؟
بالضبط، تلميحات الرئيس التنفيذي لبلايستيشن هيدياكي نيشينو. هو أشار إلى أن PS6 قد يقدم تجربة سلسة تتجاوز غرفة المعيشة، ملمحاً إلى تصميم هجين يشبه جهاز نينتندو سويتش.
جهاز سويتش الذي باع 243 مليون وحدة، رقم ضخماً جعل سوني تعيد التفكير في السوق.
هذا بمثابة الكأس المقدسة للاعبين، أن تضع جهاز كمبيوتر خارقاً في حقيبتك وتلعب أضخم الألعاب أثناء ركوب الحافلة.
التطور في المعالجات مثل AMD Strix Point وشرائح آبل من فئة M يجعل تشغيل ألعاب من فئة AAA بجودة عالية على جهاز محمول أمراً ممكن جداً اليوم.
لكن هل سوني قادرة على التغلب على شبح جهاز PS فيتا؟ ذلك الجهاز فشل تجارياً، وهناك منافسون جدد وأقوياء مثل ستيم ديك وجهاز سويتش 2 القادم.
ما يثير الاهتمام هنا هو أن التكنولوجيا وصلت أخيراً إلى النقطة التي تتيح ذلك دون التضحية بجودة بلاي ستيشن المعهودة، لكن التحديات لا زالت موجودة مثل تبديد الحرارة، عمر البطارية والسعر.
السعر المحتمل قد يتجاوز 600 أو 700 دولار.
صحيح، وهذا سيغير ديناميكيات السوق تماماً وسيضع ضغوطاً غير مسبوقة على إكس بوكس ويجبر سوق الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب على التكيف بسرعة.
رحلة غريبة قمنا بها اليوم في هذه الجلسة التحليلية. انتقلنا من المدار الأرضي لإنقاذ تلسكوبات واستحواذات بالمليارات إلى أزمة شرائح الذاكرة ترامجدون ومخاطر الأمن السيبراني المهولة، وصولاً إلى ثورة محتملة في أجهزة الألعاب المحمولة بين أيدينا.
فعلاً، وكلها مترابطة بخيط واحد وهو البنية التحتية. بس يعني قبل أن نختم أريد أن أطرح فكرة مجنونة قليلاً بناء على كل ما ناقشناه.
تفضل، أحب الأفكار المجنونة.
بينما نرى الذكاء الاصطناعي يكتب الأكواد البرمجية بالنيابة عنا عبر هواتفنا كما تفعل أداة كورسر، ونرى سوني تصنع أجهزة محمولة فائقة القوة لجهاز PS6، فهل يمكن أن تكون ألعاب الفيديو في الجيل القادم غير مبرمجة مسبقاً على الإطلاق؟
أوه، كيف يعني؟
يعني هل سنرى عوالم وقصصا يتم توليدها وبرمجتها لحظيا بواسطة الذكاء الاصطناعي بحيث تبنى اللعبة حولك وأنت تلعبها في طريقك إلى العمل؟
واو، لعبة بلا أكواد مسبقة تتشكل خصيصا لك في اللحظة نفسها. فكرة مرعبة ومذهلة في نفس الوقت وتستحق التفكير فعلا. شكرا لك وشكرا للمستمعين لمرافقتنا. ابقوا فضوليين وواصلوا البحث في هذا العالم المتسارع. نلتقي في جلسة قادمة.